ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 22 شهر تيزع سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة مساء الخميس، وسياسيون وقانونيون يؤكدون رفض المجتمع الدولي لاستمرار الحرب. الجيش والدعم السرية تبادلان القصف العنيف في أم درمان، وتجدد المعارك بين طرفي الصراع في نيال. وقف احتجاجية نسوية في الدلن المطالبة بوقف الحرب، ومقتل نازحة في الدلن ووفاة معلمة روبا جراء أصوات الرصاص بأم رواب. انعدام أكياس الدم في القضارف، والولايات المتحدة تعلن الالتزام ب 130 مليون دولار كمساعدات إنسانية. تفاصيل النشرة من راديو دبنغ. قال محمد عصمت عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد إن أي خطاب للبرهان في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيزيد من عزلة سلطة الأمر الواقع في حال عدم تأكيده على إنهاء الحرب وتسليم السلطة للمدنيين. ودعا محمد عصمت في مقابلة مع راديو دبنغا إلى التزامات إقليمية ودولية بإيقاف الحرب وتسليم السلطة للمدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
أتصور أن أي خطاب لا يؤكد عزم البرهان على إنهاء الحرب وتسليم السلطة للمدنيين سيزيد من عزلة سلطة الأمر الواقع في السودان. ولذلك أنا أتمنى وآمل من السيد البرهان أن يركز في خطابه على عزمه على إنهاء هذه الحرب.
من جانبه قال المحامي والمدافع القانوني علي عجب إن خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف للاستهلاك، وبين أن كل الذين يستمعون لخطابه يعلمون أنه فاقد للشرعية بعد انقضاضه على السلطة خلال انقلاب 25 أكتوبر. وأوضح لي راديو دبنغا أن المناقشات الجانبية التي سيجريها البرهان على حامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أهم من الخطاب الذي سيلقيه خلال اجتماعات، وأتوقع أن يضغط المجتمع الدولي البرهان للعودة إلى طاولة التفاوض. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا حيكون خطاب للاستهلاك، لأنه كل المستمعين بيعرفوا أنه هو نفسه فاقد للشرعية، قوض بنفسه مع الشخص المتمرد عليه بإنقلاب 25 أكتوبر 21.
وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك صباح الخميس لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة الخميس في الجلسة المسائية بتوقيت الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أعلنت جهات متعددة تنظيم مظاهرات في نيويورك تنديدا بزيارة البرهان ومشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة. قال محمد عصمت عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد إن البرهان يحدث من خلال زيارته لتعزيز الموقف السياسي لسلطة الأمر الواقع التي يقودها البرهان. وأكد في مقابلة مع راديو دبنغا إن معظم الدول التي زارها البرهان مناصرة لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية، وأشاد بتوحيد مبادرتي الإيجاد والاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب بالسودان، وأشار إلى معلومات أن دعوة وشيكة من منبر جدة للطرفين لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
لا نتوجس من هذه الزيارات، نحن نعلم أنه جزء من أهداف هذه الزيارات أهداف متعلقة بتحسين الصورة ومتعلقة أيضا بتعزيز الموقف السيادي والحكومي لسلطة الأمر الواقع التي نشأت بعد انقلاب 25 أكتوبر.
وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السري في وسط الخرطوم صباح الخميس، فيما استمرت المعارك والاشتباكات البرية لساعات طويلة في غرب أم درمان. وكشف مواطنون من جنوب الخرطوم لراديو دبنغا عن اشتباكات في محيط المدرعات بالشجرة، فيما تواصل القصف من قاعدة كردي. تجدد الاشتباكات بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور ما بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الخميس. وقال مواطنون لراديو دبنغا إنهم سمعوا دوي المدافع والأسلحة الخفيفة والمضادات الأرضية تجاه نيال الشمال وجنوب. وكشف مواطن تحدث لراديو دبنجا أن إصابة 2 من سكان حي الوحدة كما أصيب طفل بمعسكر وطاش للنازحين. وقعت اشتباكات نهار الخميس بالأسلحة الخفيفة بين القوات النظامية ومجموعة مسلحة بمحلية مكدادة بولاية شمال دارفور، وذلك عقب صدور قرار من لجنة أمن محلية مكدادة القاضي بمنع حمل السلاح داخل السوق الأسبوعي يوم الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة قدمت بمنطقة أم الحسن، وعندما أبلغوها الأمر رفضت الانصياع ودخلت في اشتباك مع القوى المكلفة بحراسة السوق، مما أثار الرعب والحلا وسط المواطنين وحدثت مطاردة ومناوشات بين الطرفين. لقيت المعلمة أميرة أحمد جوا 49 سنة حتفها يوم الأربعاء بسبب ستة مفاجئة نتيجة للرعب الذي تعرضت له جراء إطلاق الرصاص أمام منزلها بأم روابة. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن أميرة دخلت في غيبوبة منزلها بأم روابة، وأشارت المصادر إلى تعذر وصولها إلى الأبيض وعادتها إلى مستشفى كوسي بولاية النيل الأبيض في رحلة وصفت بالشاقة، حيث لم تراعي نقاط التفتيش المنتشرة على الطريق حالتها الطارئة، مما أدى لوفاتها لاحقا بعد وصولها مستشفى كوسي. نفذت عدد من المنظمات النسوية بمدينة الدلج بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقفة احتجاجية في تقاطع المثلث بالقرب من مبنى المحلية القديمة تنديدا بالحرب والمطالبة بالسلام. وسلمت المحتجات مذكرة للمدير التنفيذي لمحلية الدلنج وصورة لوالي الولاية حوت مطالب عديدة أهمها الوقف الفوري للحرب وفتح الممرات والمعابر لوصول الخدمات والسلع الاستهلاكية وحفظ الأمن. كما طالبت المذكرة بجلوس جميع الأطراف للتفاوض والوصول لحلول سلمية تنهي الحرب في الولاية. وأضافت النساء المشاركات في الوقفة توفيت النازحة نادية متأثرة بإصابتها بطلق ناري على يد مجهول بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان والأربعاء. وأفادت مصادر من معسكر نازحي لقاو بمدينة الدلنج راديو دبنجا إن مجهولا أطلق النار على النازحة عندما كانت في طريق عودتها من المزرعة شمال الدلنج يوم الثلاثاء، مما أدى لإصابتها بإصابة بالغة في البطن. انعقد يوم الأربعاء على حامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان وسط انتقادات واسعة للفاعلين في العمل الإنساني الدولي لما دار في الجلسة. وقال مصطفى آدم مدير منظمة الدرقاء لراديو دبنجا إن السودان تحصل على نسبة ضئيلة من التعهدات الدولية السابقة بما لا يتناسب مع تقديرات الاحتياجات السابقة التي تبلغ 418 مليون دولار، مشيرا إلى الأوضاع المأساوية في الغذاء والصحة والإيواء. وأشار بالتعهد الذي أطلقته الولايات المتحدة والذي يبلغ 130 مليون دولار لتخفيف الأوضاع الإنسانية في السودان، وعرب عن عمله في إدارة المساعدات بطريقة مهنية وشفافة داخل البلاد. وأضاف في هذا الخصوص
الاحتياجات الكلية كانت يعني حوالي 418 مليون دولار، دي كانت المحددة. النسبة اللي جات منها ضئيلة جدا حقيقة، ما بتغطي الاحتياجات الإنسانية سواء كانت على مستوى الإيواء أو على مستوى الغذاء أو على مستوى الصحي. وواضح جدا أنه الآن في إشكالات صحية كبيرة جدا وفي مشاكل.
قال مصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء إن أوضاع النازحين في الجزيرة وسنار وكوستي سيئة للغاية، مشيرا إلى وجود نازحين في الطرقات بولاية الجزيرة بسبب اكتظاظ مراكز الإيواء، داعيا لفتح مراكز جديدة. وأكد مصطفى آدم لراديو دبنجا إن ولاية سنار وولايات كردفان الثلاثة لم تتحصل على أي كمية من المساعدات في الدفعة الأولى، وأشار إلى احتياجات كبيرة في مدن ولاية النيل الأبيض التي تأوى النازحين على الرغم من استلام حصة من المساعدات. ووجه انتقادات لغياب اللجنة العليا للطوارئ والدور الضعيف للجان القاعدية في الولايات. وأضاف في هذا الخصوص
أنا بتكلم معك الآن وأنا في مدينة كوستي مثلا، وجيت قبل كم يوم من سنار وخدت جولة برضو على مدني. أنا أفتكر أنه الوضع صعبة مثلا ولايات الجزيرة، عدد كبير جدا وضخم جدا من النازحين، يعني حتى حقيقة الاستضافة بتاعتهم ما طريقة جيدة يعني بالنسبة لمراكز الإيواء. نتمنى أنه المسؤولين على مستوى ولايات الجزيرة يقوموا يعني على الأقل بدورهم الإنساني.
يعاني النازحون الذين فروا من الخرطوم بسبب الحرب في مراكز إيواء بمدينة مريب بالولاية الشمالية ظروف إنسانية قاسية. وقالت الناشطة ازدهار جمعة مبادرة تعاون نازح بمروي لراديو دبنجا إن النازحين يعانون من نقص الغذاء إذ لم تقدم لهم السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية أي مساعدات، وأشارت إلى نقص في الأسرة والفرشات والأغطية وتردي بيئة مراكز الإيواء مع انتشار البعوض والأقارب والسعابين. وأضافت لراديو دبنجا من أحد مراكز الإيواء بمروي:
إحنا والله بنعاني، يعني مثلا سبحان الله يعني ما في حاجة جاتنا ولا في أي شيء، وبطاطين وما في فراشات، ما في حاجات ذات يعني كله ولا أدوية. الله يسعدنا، نشكر الدازة إنه مرات نجد أقول لا داري لنا علاج، داري لنا علاج سكر، داري لنا قطرة عدد، ما في أي حاجة يعني.
كون شباب محلية الكومة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء لجنة للعمل الطوعي من أجل تقديم المساعدات للنازحين في مراكز الإيواء. وقال صالح حرير وهو أحد أعضاء اللجنة لراديو دبنجا إن عدد النازحين بالمدينة يبلغ 900 يتوزعون على المدارس، مشيرا إلى صعوبة في الحصول على مياه الشرب مع تزايد أعدادهم. وأضاف في هذا الخصوص:
الدون قرابة 900 أسرة دل الساكنين، لكن الآن الكميات الوصلت متأخرة لم يتم حصرها بكميات كبيرة جدا، ولم تتوفر لهم أماكن للإيواء سوى المدارس اتملت، وفي ناس قاعدين خارج المدارس. يعني
رفضت المبادرة النسوية للتوعية وعي تجميد أنشطتها من قبل وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق. وقالت نحلة بدري رئيسة مبادرة وعي لراديو دبنجا إن مبادرتهم تعمل من أجل القيادة والمشاركة الفعالة للنساء والفتيات وإنهاء الأنف تجاه النساء والفتيات، ونفت الاتهامات الموجهة من الوزارة بأن أنشطتها تحدد الأمن والسلام المجتمعي. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ملتزمين بحيثية القرار وفي انتظار الخطوة التالية من الرعاية أو تواصلهم معنا، يعني ما عندنا خطوة تصعيدية في اللحظة دي في الموضوع ده، لأنه إن حدر نمشي إجرائيا وقانونيا بس ما أكثر من
كده. أعرب مستخدمو طريق الإنقاذ الغربي من سائقي الباصات السياحية والشاهنات أن ارتياحهم لإزالة البوابات العشوائية بطريق مدينتي الكومة ومكدادة في ولاية شمال دارفور، مطالبين بإزالة البوابات بولايات كردفان حتى وصول القوافل إلى مدني. وخلال استطلاع أجراه راديو دبنجا مع بعض سائقي البصات والشاهنات أكدوا رضاهم التام بتنفيذ القرار وإزالة البوابات التي وصفوها بالنحب والسلب وتخويف المسافرين. تشهد أسواق مدينة الفاشر ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء برغم من تكدس الأسواق بالبضائع القادمة من دول الجوار ليبيا وتشاد والنيجر، وذلك لانعدام السيولة بسبب عدم صرف المرتبات للشهر السادس. وقالت المواطنة حياة عادم لراديو دبنجا إن الأسواق عبارة عن ساحة لأرض منتوجات دول الجوار من دقيق والسكر وبن والزيوت بكل أنواعها بالإضافة للمشروبات الغازية وكل السلع الغذائية. كما يعاني مواطنو مدينة الفاشر من أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي الذي دخل شهره الخامس، وذلك بسبب عدم توفر الوقود. الخبر الأخير في النشرة: تشهد مدينة القضارف نقصا في أكياس الدم مما أدى لتأثر العمل في بنك الدم مع تزايد معدلات الإصابة بحمى الضنك. وكشف متطوعون لراديو دبنجا أن وجود جهاز واحد فقط لفحص الصفائح الدموية مما يعيق تبرع عدد كبير من المتبرعين الذين تدافعوا للتبرع بالدم لصالح المصابين بحمى الضنك. أعزائي المستمعين، في ختام أقبل تحياتي ولكم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. شهدت مدينة بورسودان قبل أيام اشتباكات بين قوة من الجيش وقوة يترأسها وقوات مؤتمر البيئة التي يترأسها شيب الضرار. وللوقوف على دلالات هذه الاشتباكات وسيناريوهات المتوقعة، هنستضيف عدد من الباحثين والمحللين والناشطين، وهنستضيف الدكتور محمد المعتصم الأكاديمي والقيادي السابق في مؤتمر البيجا القومي، والأستاذ أبو فاطمة ونور المحلل السياسي، والأستاذ خالد محمد نور الناشط والمحلل السياسي. وحنبدأ بالدكتور محمد المعتصم عشان يقدم قرايته حول ما جرى.
والله الحصل زي طبعا بيحصل في الحالة العامة بتاعت السودان والحالة الخاصة بتاعت بورسودان، وما تصطف من مسائل كثيرة بتتصل بقضية البيجة العادلة. يعني في حالة بتاعت طبعا عدم رضا من المسألة بتاعت الأداء العام عند شعب ضرار، يعني وجهة نظري بأنه في يعني تعامل تحديد مع مؤتمر البيجة القومي، تحالف أحزاب كفاح إدارة الكفاح المسلح، تعامل بمعايير مزدوجة معه يعني. ولأنه هو الآن الشيء المسموع بأنه أو المعروف بأنه فيش قدر معقول من الشك بأنه في تعامل في المواني غير منضبط أمنيا، وبيؤدي طبعا لتسرب بضائع وسلع وخدمات من الميناء إلى داخل السودان، وربما تصل للجهات اللي هي حسب الآن بتهدد وجود الدولة السودانية وبقائها، وهو سماها طبعا تحديدا بالدعامة يعني. وبيعتقد بأنه المسألة دي طبعا في أيادي في اتهام صريح بأنه في طابور خامس بيساعد في المسألة دي، وعنده من الدلائل لما هو قام الارتكاز زي ما يكفي للشك لقدر معقول من الشك. إذا كان في مثلا شاحنة بتكون يعني التصديق بتاعها مكتوب على ورقة فلوسكار، إذا ما في ضبط للمسألة دي. يضاف للمسألة دي طبعا في الجذور في التاريخ معلوم بأنه البحر الأحمر تم ضبط عدد من الحاويات من بدري يعني مبكرة، مش بتصل للبضائع الممكن تصل لجهات وتدعم أو تزيد نار الحرب دي نار، لكن المخدرات في المسألة بتاعت المخدرات والتحريض، واتقبضت قبل كده عدد من الحاويات يعني. فبشكل عام يعني أنا بحكم يعني علاقتي مع شيب ضرار ومعرفتي بتاريخه كرئيس لمؤتمر البيجا في فترة الكفاح المسلح، وكغايد كان لموكب 29 يناير في 2005 اللي طالب بأنه يتم التعامل بشكل مباشر مع الكفاح المسلح ومواقفه دي اللي أدت في النهاية لتوقيع اتفاق سلام الشرق، بعرف أنه هو بيدعم المسألة دي بسط. المطلوب الحل المطلوب أنه الجهات الأمنية الموجودة في البحر الأحمر يعني تكون يعني واضحة شديد وزل الشيب ضرار، وهو إن فعلا قايد على في أرض الواقع يعني في بورسودان، وزول معلوم يعني معروف إنها تتعامل معه بدل بالاستعراضات القوة، تتعامل معه بشكل مباشر وتوضح يعني ما يدور من همس ولمس ليه إنه شنو الحاصل، وتستفيد بأنه هو من أقوى الناس المؤيدين طبعا للجيش والقوات النظامية بشكل عام في حربها العادلة لأجل الحفاظ على بقاء السودان. يعني ما بالعين الحمراء هو المسألة بتاعت التجاهل وعدم التعامل مع زور رمزي زي دي من الجهات الأمنية، هذا أمر غير مقبول من وجهة نظر أنا ليا. أعتقد على أنه يعني شيب ضرار راجل very genuine في حاجاته، إذا كان لنا من نصيحة نقدمها للجهات المعنية بالأمر بأنه ينبغي بأنه هو كقائد ميداني حقيقي بيعبر عن قضية البيجا، إنه يتم التعامل معه بشكل مباشر وتتضح الأمور، يكون يد يمين للقوات النظامية وللجيش في حرب العادلة، سواء كان على مستوى ولاية البحر الأحمر وشرق السودان أو على مستوى السوداني.
طيب في ناس بيقول إنه يا أخي دي برضو ميليشيات، يعني أشبه بميليشيات الدعم السريع، ولو تطورت ممكن حيبقى نفس النموذج، رأيك شنو؟
والله طبعا الميليشيات دي ما حاسه دي حاسه، اذا كان احنا عندنا الميليشيا احنا ذاتنا كمؤتمر بيجا جينا كاتفاح مسلح، ولما دخلنا في 2005 وانا كنت واحد من قيادات مؤتمر البيجا سلمنا كل اسلحتنا وعرباتنا سلمناها للجيش السودان للقوات النظاميه وادمجنا قواتنا. الان الميليشيات اللي حايمه دي وصلت حتى للبحر الاحمر موجوده وما قادرين يعملوا معها حاجه، وفي احسن الفروض بتقيس موقف الحياه في الحرب دي، بينما شيب ضرار بيحاول مرارا وتكرارا يتكلم قال يا اخواننا سلحونا عشان ما نحن ندافع عن السودان، ندافع عن الخرطوم وندافع عن بورسودان. فالناس اللي بيقولوا الكلام دي ميليشيات وما ميليشيات، هم عجزوا على انه هم يتكلموا عن الميليشيات اللي هي اخره حركات الكفاح المسلحه الان بتجيب التاشيرات وبتخش بورسودان، فده التعامل مزدوج حقيقه. نحن من المنادين بان ينبغي انه السلاح يكون فقط عند القوات النظامية الرسمية. والآن في فترة الحرب دي ما حد يحمل السلاح، حتى لو كان محايد أو مغارم، أي ذل بيحمل السلاح مع كامله هو ضد الدولة وضد أجهزة الدولة في مقدمة الجيش. فليه بس ما بقول عنه ميليشيات مع شباب ضرب قاعد ما بدت الحرب دي من رمضان قاعد وقاعد بسلاحه دي وما استخدمه وعمش ما استخدمه، ليه بيؤاخذ في دي والميليشيات على قفا من يشيل يعني.
ننتقل الآن للناشط والمحلل السياسي خالد محمد نور للوقوف على السيناريوهات المتوقعة لما جرى في بورسودان.
من قبل فترة طويلة جدا شهب درار كون حاجة سماها تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، مؤتمر البيجا الغومي وحدة الكفاح المسلح، وكان طبيعي أنه كل فترة بيستعرض مجموعة من الأشخاص لابسين الزي العسكري وشايلين أسلحة، لكن كانت في حدود، يعني ما كانت المسألة تفوت أنه فعاليات داخل الدار بتاعه أو فعاليات محدودة على حال. بعد ما تم إعلان الشيب ضرار نفسه بقرار من والي ولاية البحر الأحمر كرئيس للجنة التعبئة والحشد لصالح القوات المسلحة، من الواضح أنه اختلفت الطريقة والخطاب والمواقف بالنسبة لشيب ضرار، وكان متوقع أنه مسألة بتاع زمن أنه ينازع نفوذ للسلطات في ولاية البحر الأحمر. ف إلى الآن أنا ما أعتقد أنه المسألة هي بالخطورة الكبيرة ديك إلى الآن، لكن في ظل الوضع اللي عايشه السودان، في ظل الحرب، في ظل بتاعة التنازعات الإقليمية، في ظل التدخلات الأجنبية ذاتها، ما يستبعد إطلاقاً أنه يبقى شرارة لعمل أكبر من كذا أو ممكن يكون من خارج الولاية، لأنه الوضع الآن هو كل طرف بحس أنه الدولة السودانية الآن في حالة بتاع تحلل، في حالة بتاع ضعف شديد جداً أنه ده الزمن المناسب أنه تفرض عليها الحاجات اللي انت عايزها، تفرض عليها رؤاك، تفرض عليها تحقق مصالحك، ده حاجة ملموسة جدا وواضحة جدا انه الناس بتستغل في الظروف دي. لكن هو في الراهن ما بيملك عدد بتاع قوات كبير ولا بيملك تدريب مثلا، كان الخطورة انه يحاول يستقل عمليات التعبئة والحشد باعتباره رئيس للجنة، وهي طبعا مفارقة غريبة جدا، يعني انه الجيش السوداني بيخوض حرب برأيه هو إنها ضد لصالح الجيش الواحد وضد التمليش وضد الميليشيات، ورئيس اللجنة التابعة والحشد في البحر الأحمر هو رجل صاحب ميليشيا، فدي مفارقة غريبة جدا. وكان المخيف إنه هو يستغل حكم منصبه بيدفع بأفراد من التابعين له للتدريب وللتسليح، وبعد ذاك يختلف الهدف، يعني من إنه هو دعم القوات المسلحة لأهداف تخصه هو. لكن إلى الآن يعني هو ما يملك العدد الكافي من القوات، لا يملك التسليح، لا يملك التدريب، لكن متوقع وبشكل كبير انه يتم التقاط مثل الظواهر زي دي زي شيبة واستغلالها، لانه جاهز لكده حقيقة. اتوقع وبشكل كبير انه اذا تم توجيه اي تهمة رسمية له من السلطات، اتوقع انه يكون فيها ردات فعل مستند بالاساس. الراجل طبعا زعيم اهلي وقبلي، يعني في النهايه هو ما صاحب مثلا حركه او حزب بافكار او ناس معتقدات او ايديولوجيا، لا هو زعيم قبلي واهلي. الحكومه ما اظن انه يتخذوا اي اجراء رسمي قصاده، ولا حتى ابعاده من اللجنه بتاع التعبئه، خوفا من ردات الفعل الهسي انا بحكي فيها دي، انه ردات الفعل حتكون مستنده بالاساس على مجموعات اهليه وقبليه تدليه بالولاء. فاتوقع انه محاوله امتصاص الشيب ضرار، محاوله انه إشراكه فعليا في المسألة بتاعت اللجنة دي وإقناعه بأنه ما يكون في تحركات عسكرية للمجموعات بتاعه، المجموعات ترتدي الأزياء العسكرية أو الأسلحة، يعتقد أنها حتمشي في الإطار ده يعني. لكن إذا تم اتخاذ أي إجراء رسمي قصاده، فردة الفعل حتكون ردة فعل كبيرة وردة فعل لمجموعات زي ما قلت قبلية تدليه بالولاء الكامل يعني.
أيضا ننتقل للكاتب والمحلل السياسي أبو فاطمة أونور لتقديم قراءتي حول ما جرى في بورسودان من اشتباكات.
الشيء للأسف اللي حصل في بورسودان يبدو هو نوع من التشنج بحكم أنه وجود قوة خارج القوة الفكر بتاع شيب ضرار، فبديهي جدا أنه تحصل الاحتكاكات، لكن يبدو الحمد لله تم احتواءه في وما حصلت الحمد لله خسائر في الأرواح لا في العتاد يعني. أنا حسب ما أفاد هو وبتكلم انه كان داير يعمل ارتكاز، افتكر انه داير يمارس بعض المهام يعني. جبته القوات الامنيه رفضت الجانب ده وحصل الاحتكاك، لكن تم افتكر احتواءه في فتره وجيزه يعني، حتى دخلت القيادات المحليه والمجتمع المدني، لانه الناس ما كانوا دايرين اي شكل من الصدام يعني داخل المدينه. اتوقع انه يكون في تحديد للمهام، يتوقع أن يكون في احتواء القوة ذاتها وتحديد مساراتها، لأنه معروف أنه مثلا شيبة ده هو نفسه قائد، لنفتكر داعم مباشر الحشد اللي بيحصل او التجنيد او فهو شايفه شايد كان في اتجاه الجيش يعني ففي مفارقة الشغلة ده هو كان رئيس اللجنة التعبئة وكونه يحصل الشيء اللي حصل امس ده فيبدا انه حاجه كان خارج اراده الطرفين يعني ما متوقعه عشان كده يتوقع انه يكون في ضبط ربط يعني الاقل لتامين المحلية المدينه عشان ما تتكرر فيها الحاجات زي دي يعني ده اللي يتوقع يعني لانه زمان ما كان متوقعين لانه بحكم الزول ده منسجم تماما مع الجهه الامنيه والقوات الجيش وغيره كده عشان كده كان امر ما كان متوقع يعني وقد يكون في النهاية رسالة يبدو هي رسالة حكاكات زي دي في النهاية وسيلة لغايات سياسية وتوقع أنه تكون رسالة أكثر من رسالة وصلت للجهات المعنية لأنه كان في زي تشنج وهمهمة داخل أنه هم ما ممثلين حتى وقت كانت الحكومة الحكومة بعد ما جاتهم في برضو محلهم في الشريف ذكر أنه في ناس بيروا أنه يعني يكون على الأقل هم يكونوا مشاركين يعني ما يكون مهمشين وذكر أنه برضو في تنظيمات سياسية مسيطرة على الوضع هناك وأفتكر أكثر من رسالة يعني تم إرسالها عبر الشيء اللي حصل.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الدكتور محمد المعتصم الأكاديمي والباحث والأستاذ أبو فاطمة ونور المحلل السياسي والناشط والمحلل السياسي أيضا خالد محمد نور وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.